Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 25 من شهر 7 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 40 شخص بقريطة، والمواطنين ينددون بالحادث ويعتصمون بالمحلية مطالبين بالقصاص. الأمم المتحدة تقول 734 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي. ارتفاع حالة الإصابة بمرض فيروس كورونا إلى 11302 والوفيات 715 حالة والتعافي 5855 حالة. الأمم المتحدة تقول تعرض أكثر من 1,000,000 طفل سوداني للجوع الشديد، وأطفال السودان أكثر سوء تغذية في العالم. النيابة العامة تعلن العثور على مقبرة جماعية يرجح أنها لضباط 28 رمضان الذين أعدمهم البشير. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 15 شخص وأصيب 25 آخرين بإصابات متفاوتة، 8 منهم خطرة، إلى جانب فقدان العشرات، وذلك في هجوم شنه مسلحين مساء الخميس على قرية أبدوس للعودة الطوعية التي تقع على بعد 10 كيلومترات شمال مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور. وعلى إثر الهجوم خرج مواطنو مدينة قريضة في تظاهر حاشدة ودخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم أمس الجمعة برئاسة المحلية مطالبين بإلقاء القبض على الجنى وتقديمهم للعدالة، إلى جانب توفير الأمن. وحول الهجوم على قرية أبدوس قال محمد موسى الحمطير لراديو دبنجا أن مسلحين على ظهور الجمال والخيول هاجموا مساء يوم الخميس من 3 اتجاهات قرية أبدوس، وهي من قرى العودة الطوعية التي عاد إليها النازحين هذا العام بعد اتفاق النظيف الذي خصص قوات من الدعم السريع لحماية القرية، إلا أنهم انسحبوا مع بداية الهجوم تاركين النازحين في مرمى نيران المهاجمين. وقال أن الهجوم أسفر عن سقوط 15 قتيلا في الحال وإصابة 25 آخرين بينهم 8 إصابتهم خطرة تم تحويلهم إلى مستشفى نيالة لتلقي العلاج، فيما تم إسعاف الآخرين بمستشفى قريضة. وأشار موسى إلى أن هناك عشرات المفقودين الذين فروا في كافة الاتجاهات أثناء الهجوم لم يتم العثور على أحد منهم بعد، وأن مصيرهم بات مجهولا. وقال أن مواطني مدينة قريضة دخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم أمس الجمعة برئاسة المحلية مطالبين بإلقاء القبض على الجنى وتقديمهم للعدالة، إلى جانب توفير الأمن. وأضاف محمد موسى لحم الطير لراديو دبنجا من قريضة في هذا الخصوص:
الخامس الخميس على الساعة 3 هاجم ميليشيات على قرية أبدوس، أدت عودة طوية في هذا العام، يعني منذ 2005 لم تعد هذه القرية نتيجة اللي هو تمركز ميليشيات الجنجويد، لكن في هذا العام طبعا بموجب اتفاقية النديش الناس رجعوا للموقع، وكان في وجودات من قوات الدعم السريع أنها تعمل الموقع. ميليشيات هجم بأسلحة ثقيلة، رشاشات، أجيام، أربجي من 3 اتجاهات، وللأسف الشديد هنالك 3 عربات لقوات الدعم السريع ولكنها انسابت وخلى المواطنين الأذل وأطلق عليهم النار. في الحال قتل 15 شهيد، 25 جريح. المفقودين ده يقدر بالمئات، أطفال، نساء، أجزاء من ليلة البارحة وقت ما بين قريضة وأبدوس، مسيرهم ما معروف الآن، ما بنقدر نحدد بالتأكيد المفقودين. تكلم ما أقدر يا دوب دارين نصر الشهداء في مقابر أبدوس، وعندنا اتسام في مباني المحلية معتصمين إلى أن تتحقق المطالب أولها الأمني.
من جهتها أدانت تنسيقية النازحين واللاجئين بمعسكرات قريضة الهجوم ووصفته بالبربري والهمجي، وحملت المسؤولية للحكومة، وطالبت في بيان أمس الجمعة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية ومدير شرطة المحلية وقائد حامية الجيش وتغيير كل أفراد الجيش والدعم السريع من محلية قريضة مع تأمين الموسم الزراعي وتغيير وكيل النيابة. هذا إلى جانب زيارة وفد من الحكومة الاتحادية المحلية للتعرف على مشاكلها وطبيعة الصراع فيها من أجل إنصاف الضحايا وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادث وإلقاء القبض على الجنى وتقديمهم للعدالة. قتل النازح محمد موسى عبد الغني رميا برصاص على يد مسلحين يوم الخميس بوادي لقيه نصف كيلومتر شرقي نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة ولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكر لراديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار على محمد موسى النازح بالمعسكر الجنوبي نيرتتي عندما كان عائدا من المزرعة وأردوه قتيلا في الحال. وأشار إلى أنه تم فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة نيرتتي التي تحركت إلى مكان الحادث وأحضرت الجثمان. وفي حادث آخر أصيبت يوم الخميس المواطنة فاطمة طاهر بجراح خطر في اعتداء من قبل مسلحين بمنطقة غورنيجي ونيرتتي. وقال آدم أوكر لراديو دبنجا أن مسلحين حاولوا اغتصابها عندما كانت تعمل بمزرعتها جوار القرية، وعندما قامت قاموا بضربها بمؤخرة البنادق والعصي وأصابوها بجروح خطيرة نقلت بسببها إلى مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج. وأضاف آدم أوكر لراديو دبنجا من نيرتتي:
قتلوا ميليشيات جنجويت يوم الخميس رميا بالرصاص النازح محمد موسى عبد القني محمد في وادي لاقي شرق نيرتتي جنوب حامية الجيش. النازح كان زريبة بتاعت الليمون في دارجي، عندما كان عودته حلة أطلقوا فوق الرصاص في الرأس أيضا يوم الخميس. تدعو ميليشيات جنجويت المواطنة فاطمة الطاهر محمد عندما كان يعمل في زراعة، اعتدوا عليها بمؤخرة بتاعت السلاب ديفشيك تايم بسونكي وأدى إصابة خطير، وتم بلاغ في شرطة الموحدة غورني.
كشف تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة عن 734 انتهاك جسيم ضد الأطفال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي. وأوضح التقرير أن من الانتهاكات الأكثر شيوعا قتل وتشويه الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في النزاعات. ووثق التقرير الذي يخطي الفترة الواقعة ما بين يناير 2017 وديسمبر 2019 قتل وتشويه الأطفال 469 حالة، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي 173 حالة، الاختطاف 53 حالة، الهجمات ضد المدارس والمستشفيات 31. وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في بيان عن قلقها أزاء مزائم تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة المدرجة في القائمة وقوات الدعم السريع، ودعت إلى التحقيق معهم بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقالت أن حوادث العنف الجنسي ظلت واحدة من أكثر أنماط الانتهاكات المثيرة للقلق، حيث تم التحقيق من 173 حالة للرغم من عدم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، وخوفا من وصمة العار وانعدام مساءلة الجنى ونقص الموارد والخدمات للناجين. طالبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة صيحة، طالبت الحكومة اتخاذ مواقف جذرية ومخططات استراتيجية لمناهضة العنف الممنهج في دارفور وشمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ودعت شبكة صيحة في بيان يوم الخميس إلى أن هذه المخططات يجب أن توضع بالتشاور مع أصحاب المصلحة من المجتمع المدني والنساء داخل مناطق النزاعات بالسودان المستفيدين من تحقيق مطالب السلام والمتضررين من العنف وانعدام الأمن. وطالبت الحكومة بإعادة النظر في السياسات والقوانين التمييزية التي تكفل عدم محاسبة القوات العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن هذه القوانين تنتج ممارسة العنف والإرهاب ضد النساء دون محاسبة، وستظل عائقا أمام أي جهود مبذولة لتحقيق السلام والعدالة. ونادت بضرورة الإسراع في استكمال هياكل الحكم المدني خاصة مفوضية السلام، وأكدت على أن الوجود القوي للميليشيات المسلحة وانتشار العسكرة وسيطرتها على الحيز المدني سيظل العامل الأساسي الذي يهدد أمن النساء، كما أنه العامل الحاسم الذي يعيق فرص البلاد في الانتقال السلمي، وسيشكل وجود الميليشيات عقبة حقيقية في الوصول إلى سلام مستدام ومتفق عليه. وبالتالي يجب أن تحظى الترتيبات الأمنية بالأولويات التي تتضمن إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية. وأشارت شبكة صيحة إلى الاعتصامات التي تنتظم عدد من مدن البلاد والتي منها كتوم ومستريا وكبكابية وكسلة والخرطوم، وتعتبر بداية لحراك شعبي واسع لتحقيق أبرز شعارات الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير. أعلن مكتب النائب العام العثور على مغبرة جماعية تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي دفن فيها جثة من الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم إدان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1990. وقال المكتب التنفيذي للنائب العام في بيان يوم الخميس، قال تمكنت النيابة العامة من العثور على مقبرة جماعية تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون المقبرة التي بوريت فيها جثة من الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية. وأشارت إلى أن فريقها المكون من 23 خبير في مجالات مختلفة عثر على المقبرة بعد جهد استمر 3 أسابيع، وذلك بعد توفر البيانات للجنة التحقيق التي شكلها النائب العام. وأكدت النيابة العامة بأن المقبرة الجماعية محروسة الآن من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات. وقال أن لجنة التحقيق ستقوم باستكمال إجراءات نبش المقبرة بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات. وكان النائب العام قد تأهد لأسر الضحايا بعدم مرور جريمة قتل الضباط دون محاكمة عادلة تأسيسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وقالت القوات المسلحة في 18 من شهر 5 الماضي أنهم توصلوا إلى مقبرة جماعية يحتمل أنها تضم جثة من الضباط الذين أعدمهم النظام السابق، وهي تقع بالقرب من جبل سركاب بمحلية كريري بمدينة أم درمان. أعلنت الأمم المتحدة عن تعرض أكثر من 1,000,000 طفل سوداني للجوع خلال العام بسبب من تأثير وتبعات جائحة كورونا التي ضربت دول العالم ومن بينها السودان. وقال تقرير الأمم المتحدة أنه استنادا على دراسة نفذتها منظمة الأمم المتحدة لإنقاذ الطفولة يونيسيف، فأن حوالي 1.1 مليون طفل في السودان يعانون من الجوع الشديد في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية التي تواجه السودان في السنوات الأخيرة. ووفقا للتقرير الذي صدر حديثا عن اليونيسيف والذي استند إلى أحدث تصنيف متكامل لمرحلة الأمن الغذائي، فقد تضاعف عدد الأطفال الذين يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء بدرجة مستوى الطوارئ ومرحلة الأمن الغذائي قبل المجاعة منذ العام 2019. ورجع هذا الوضع لأسباب متعددة، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم وفقدان الوظائف الذي تفاقم بسبب الكورونا. وقال التقرير أن أكثر من 9.6 مليون شخص في السودان يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ونصف هذا العدد هم من الأطفال. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن إجمالي الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد بلغ 11,302 حالة إصابة، متضمنة 715 حالة وفاة، وتعافي 5,855 حالة. وشملت الإحصائية يوم الخميس، حيث سجل التقرير الوبائي التراكمي 65 حالة جديدة ووفاة 7 وتعافي 20 حالة. وسجلت الخرطوم 50 حالة، الجزيرة حالة واحدة، كسل 8 حالات، ولاية البحر الأحمر 6، فيما لم تسجل 14 ولاية أي حالة جديدة. وسجل التقرير 7 وفيات، 3 بالجزيرة، 1 بالسنار، و1 بالشمالية، 1 بنهر النيل، وأخرى بولاية البحر الأحمر. أبدت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة صيحة تخوفها من أن تساهم أعمال العنف المتفرقة في إقليم دارفور وجنوب كردفان في تهديد الموسم الزراعي، حيث كانت أبرز مطالب المعتصمين توفير الأمن وحماية الموسم الزراعي، إضافة إلى مطالب أخرى خاصة بالعدالة وإقالة نظام البشير من مؤسسات الحكم المحلي. وأضافت شبكة صيحة إلى مطالب المعتصمين توفير مراكز رعاية صحية في مناطق دارفور وكردفان وتوفير مشاريع تنموية للنساء، إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي تشكل النساء معظم الأيدي العاملة به في تلك المناطق، مع حماية النساء لأنهن الأكثر تأثراً بحالة عدم الاستقرار الأمني ويتعرضن للعديد من حوادث النهب والسلب والاعتداءات الجسدية والجنسية، مع صعوبة الوصول للعدالة. وقالت أن الحكومة الانتقالية لا تزال تستخدم معالجات قديمة أثبتت فشلها في التوصل إلى سلام، وهي المعالجات لقضايا استمرار القمع وتطاول الميليشيات وانتشار العسكرة وغياب حكم القانون، علاوة إلى انعدام رؤية واضحة للعدالة الانتقالية. أدانت الإدارة الأهلية بمحلية كتم بولاية شمال دارفور تخريب مؤسسات الشعب السوداني، وطالبوا خلال لقائهم بالوفد الاتحادي بمحلية كتم أمس بتحقيق الأمن والسلام وبسط هيبة الدولة وتوفير بعض الخدمات العاجلة. من جانبه أعلن الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة التبرع بمبلغ 5 مليار جنيه لصندوق الخدمات بالمنطقة و3 مليارات من عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع و2 مليار من مجلس السيادة بجانب مبلغ 300 ألف جنيه بمواقع 100 ألف لكل من الشباب والمرأة واتحاد كرة القدم، والتزم بإعادة تأهيل مستشفى كتم وتوفير مولد كهرباء للمدينة. وأكد عبد الرحيم على عدم التهاون في ردع المتفلتين والمخربين قائلا أن الأمن قضية جوهرية، لن نتهاون ولن نجامل في الإفلات من العقاب وفي تعريض أرواح المواطنين للخطر. وقال أن ثورة ديسمبر المجيد ثورة وعي، وأن تحقيق شعاراتها يحقق العدالة للجميع، وتعهد بفرض هيبة الدولة بالكامل، وقال لن نجامل أحد مهما كانت مكانته في موضوع الأمن. وأضاف هناك طرف ثالث لم يسميه له أجندة يحاول جر دارفور إلى وضع 2003، وأكد أهمية احترام مؤسسات الدولة وأن المطالبة بالحقوق مكفولة للجميع دون اللجوء إلى الاستفزازات، مشير إلى أن اللجنة المشتركة للتعايش وحل النزاع بمنطقة فتبرنو ستمهد وتخصب الأرض للسلام القادم. دعا الاتحاد الأفريقي أمس الجمعة مصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي. وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا أن مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاثة، وأوضح أن التقرير يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة. وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن الثلاثاء أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الانترنت لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعده أثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء. أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم عن ترحيبها بتعيين الحكومة للولاة المدنيين. وقالت السفارة في بيان أن السفارة الأمريكية بالخرطوم ترحب بتعيين 18 حاكما مدنيا جديدا وفيهم نساء، واعتبر تعيين الولاة خطوة مهمة لتحسين الحوكمة والأمن والمساءلة خلال الفترة الانتقالية للسودان. وأعربت السفارة عن أملها في تكوين المجلس التشريعي قريبا. الخبر الأخير في النشرة، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي أن بداية العام الدراسي 2020-2021 للطلاب في جميع أنحاء البلاد سيكون يوم الأحد 27 من شهر سبتمبر المقبل، على أن يداوم المعلمون بمدارسهم منذ 6 من شهر سبتمبر المقبل. من جهة أخرى، وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس ضفع الله أن تعود أقسام التراخيص بولاية الخرطوم للعمل بدوامين صباح ومساء طيلة أيام العمل لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور. وقال في البيان أن الخطوة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين من ازدحام مراكز الترخيص بالولاية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، حتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة إعلان قائمة الولاء المدنيين، والهم يتكونوا من 18 والي من بينهم امرأتين، وتباينت ردود الأفعال بين المواطنين بين مؤيد ومتحفظ ومعارض، وذلك في مختلف الولايات. وللوقوف على تفاصيل مواقف المواطنين والناشطين والقوى السياسية، هنستمع لإفادات من عدد من المواطنين والناشطين. وهنبدأ في البداية بقائمة الولاء التي أعلنها الدكتور عبد الله حمدوك.
يعتمد تعيين السادة الآتي أسماءهم ولاء ولايات الموضحة أمامهم. واحد، السيد أيمن خالد نمر ولاية الخرطوم. السيد عبد الله شنقراي وهاج ولاية البحر الأحمر. السيد عبد الله أحمد علي إدريس ولاية الجزيرة. السيد إسماعيل فطر الرحمن حامد وراق ولاية النيل الأبيض. السيد سليمان علي محمد موسى ولاية القضارف. السيد عبد الرحمن محمد نور الدايم التوم ولاية النيل الأزرق. السيدة بروفيسور أمال محمد عز الدين عثمان ولاية الشمالية. السيد دكتور حامد البشير إبراهيم ولاية جنوب كردفان. السيد موسى مهدي إسحاق ولاية جنوب دارفور. السيد صالح محمد صالح عمار حامد ولاية كسلة. السيد الماحي محمد سليمان الماحي ولاية سنار. السيدة آمنة أحمد محمد أحمد المكي ولاية نهر النيل. السيد خالد مصطفى آدم عثمان ولاية شمال كردفان. السيد حماد عبد الرحمن صالح ولاية غرب كردفان. السيد محمد حسن عربي ولاية شمال دارفور. السيد دكتور محمد عيسى عليو ولاية شرق دارفور. السيد محمد عبد الله الدومة ولاية غرب دارفور. السيد أديب عبد الرحمن يوسف ولاية وسط دارفور.
ننتقل الآن إلى الناشط جعفر خضر من القضارف للوقوف على معايير اختيار والي القضارف وموقف المواطنين من تعيينه.
أعلن الدكتور سليمان علي محمد موسى واليا لولاية القضارف في المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وده كان تتويج لعملية طويلة أجريت في ولاية القضارف حتى يتم إعلان سليمان علي والي للولاية. العملية دي بدأت قبل 9 شهور تقريبا، لما قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية القضارف كونت لجنة فنية يعني تحديد المعايير الأولية لاختيار والي ولاية القضارف. وفعلا اللجنة الفنية عملت معايير أولية، رفعت لقوى إعلان الحرية والتغيير، أبدت عليها بعض الملاحظات الخفيفة، وتم نشرها على الملأ في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، لأنه الفكرة اللي تم بها الشغل كانت قائمة على أنه عشان نختار قائمة مرشحين لوالي ولاية القضارف يتم الكلام ده بتوسيع دائرة المشاركة وتأكيد مبدأ الشفافية. والمعايير الأولية نشرت، وعقدت حلقة نقاش في دار المعلمين بمدينة القضارف لمناقشة المعايير الأولية حتى تم تطويرها لمعايير نهائية. والمعايير النهائية نشرت على الملأ في المواقع، وبعدها انفتح باب الترشيحات، والترشيح ما كان بالكتل ولا كان بالأحزاب السياسية، والترشيح كان فردي، أي زول عايز يرشح نفسه يرشح زول آخر بموافقته. انفتح باب الترشيح بإعلان للناس كلها، واستلمت اللجنة الفنية عدد 53 طلب ترشيح، 53 طلب ترشيح رفعت إلى القوى إعلان الحرية والتغيير اللي شكلت لجنة فرز الترشيحات. واللجنة فرزة الترشيحات أعملت معايير المعايير النهائية وقلصت القائمة ل30، وبعد ذاك تم نشر الأسماء ال30 للناس كلها، وتم إعمال المعايير النهائية تاني على ال30 دي للغربلة استمر الكلام ده على مدى أيام طويلة وليالي، واجتماعات بعضها كان لحد صباح اليوم التالي، حتى خلصت في النهاية للقائمة من 5 قلصتها قوى إعلان الحرية والتغيير، شالت الأول والثاني والثالث وعملت 3 رفعتهم للخرطوم. فده شغل كبير تم في القضارف، ما حصل زيه لا في ولاية أخرى ولا حصل زيه حتى في الطريقة تم بها اختيار الوزراء الاتحاديين مثلا. فتجربة كانت متفردة، طبعا ده ما بيعني انه التجربة دي مكتملة ولا ما فيها اخطاء وكده، لا، ما اي تجربة بتكون فيها بعض السلبيات يعني، لكن عموما ايجابياتها كانت اكتر، ولما تقارن نسبيا بالاخرين كانت الافضل على الاطلاق يعني، ما في تجربة زيها. دي كانت العملية، والأفضل في النهاية لأنه الدكتور سليمان علي والي لولاية القضارف. وسليمان علي يعني هو واحد من الناس اللي يعني عنده مزايا بتخليه يقدر يدير الولاية بصورة كويسة. أول حاجة عمره 40 سنة، يعني من الشباب، وقريب للسوار، قريب للجان المقاومة اللي ضغطوا في 30 يونيو، واللي سرعوا بتعيين الولاة المدنيين، هو قريب منهم، وبالتالي يعني يحسن التعاون معهم ويكون عون وسند له في المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه وعلى عاتق الجميع. دي ميزة. الميزة الثانية إنه قوى إعلان الحرية والتغيير متوافقة عليه، لأنه هو تم بالعملية اللي ذكرناها قبل شوية، وأصدرت اليوم وإعلان الحرية والتغيير بيان يعني يشيد بتعيين الولاة المدنيين ويثمن يعني سليمان علي واليا لولاية القضارف، متوافق عليه من الحاضنة السياسية للوالي المدني سليمان علي هو قوى إعلان الحرية والتغيير وليس حزب، لأنه أصلا بالطريقة تم بها دي هو ده كان شغل بتاع الحرية والتغيير. ودي ميزة أخرى بتخلي يكون في تناغم وانسجام بين القوى السياسية المختلفة فيما بينها، يعني تتناغم فيما بينها وهم يتناغموا مع الوالي، وده بيؤدي لنجاح المهمة بتاعته. الميزة أخرى إنه هو من الأسر البسيطة والفقيرة، زي السواد الأعظم من الناس، يعني هو زي غالبية الشعب السوداني في ولاية القضارف، ووصل للمحلة دي لأنه الثورة يعني قررت إنه يعني الكفاءة هي المعيار، وما في امتيازات مبنية على يعني أسر كبيرة أو أسر عندها مال وثروة وكده عشان يكون دي هي عندها الحظوة وعندها الفرص. فده تأكيد على إنه الثورة عملت تغيير كبير. وهو زول عصامي، يعني علم نفسه بنفسه، يعني بقى مدرس ومرحلة الأساس بعد ما تخرج من الجامعة، وكان عنده شغل تجاري مسائي، ويعين أسرته به ويعين نفسه في القراية، لأنه حضر الماجستير اعتمادا على نفسه وحضر الدكتوراه ويعني وأهل نفسه. فزول بالعصامية دي برضو بيكون عنده قدرة على إنه يشتغل على الولاية القضارف بمعاونة الناس المعاو. الميزة أخرى إنه الدكتور سليمان علي هو بتاع علوم سياسية، تخصص بتاع علوم سياسية، وفي العلوم السياسية هو تخصص في النزاعات، يعني والنزاعات في شرق السودان، وده بيؤهله لإنه يكون قادر على حلحلة الإشكالات والصراعات الإثنية اللي بتحصل من وقت إلى آخر في ولاية القضارف بحكم تخصصه، وبتكون عنده حساسية وقدرة علمية على التعامل مع الصراعات دي، وبنتوقع أنه ينجح في نزع فتيل هذه الصراعات ويحصل استقرار في ولاية القضارف بمعاونة قوى إعلان الحرية والتغيير والطاقم الحكومة الشغالة مع ولجان المقاومة وكل مواطني القضارف. وده برضو بديه ميزة تانية إنه يكون عون للحكومة في الخرطوم المركزية في التعامل مع الملف بتاع الاعتداء الجارة أثيوبيا على الأراضي السودانية، فده شأن مركزي، لكن هو بحكم تخصصه ممكن يكون معين للخرطوم في التعامل مع الملف ده لاستعادة الأراضي وخلق استقرار وعلاقات طيبة ما بين السودان وأثيوبيا. يعني الميزة دي ميزات كلها متوفرة فيه، ونضيف لها ميزة أخرى إنه سليمان علي لما كان مدرس طاف بعدد من المحليات، يشتغل في 4 محليات على الأقل، وده يعني وقعد فيها شهور وسنين، وده بيخليه عنده معرفة ودراية بواقع المحليات في ولاية القضارف، وبالتالي يعني بيكون هو والي ولاية القضارف كلها وليس والي لمدينة القضارف، يعني بحكم معرفته بالمحليات حيحسن، يعني يتوقع انه يحسن التعامل معها ويحلحل المشاكل المتراكمة الموجودة كان في القرى المهجرة في سيتيت ولا المناطق في القلابات الحدودية ولا المشاكل في الحواتة والمفازة والشارع الزلطة المافيش ولا الفا ولا المفازة ولا الفشقة وكل المحليات البطانة ومحلية وسط كلها، إن شاء الله يعني نتوقع أنه يقدر يتعامل معها بصورة كويسة، هو والي للناس كلهم. ويعني التوافق حول الوالي يعني الناس محتاجين يتعاونوا معه وما يعني ينظروا له إنه هو والي الولاية كلها، ما يحاول أي طرف من الأطراف إنه يعني يعمل على إنه يجي يعني يتبنى الوالي، لا هو يسمح ولا زول يسمح لنفسه إنه يعمل كذا عشان التناغم ده يستمر. الليلة كان في محاولة من بعض أزيال النظام البائد في إنه يعملوا بعض يثير قلاقل ويعني حاولوا يعملوا حاجة، لكن تصدت لهم السوار وهتفوا وتحول الهتاف لمصلحة الثورة والوالي المدني الجديد، ويعني حتى في واحد حاول يعمل عنف واستل سكين من المنسوبين للنظام البائد وتم اقتيادهم للقسم الأوسط وفتح بلاغ يعني، وده كله بيندرج فيما يسمى بفرفرة المذبوح، ويعني شعروا بأن مصالحهم خلاص تضعضعت اللي كان الوالي السابق يعني هو حاملها، ويعني دي بداية إن شاء الله لتغيير كبير على مستوى ولاية القضارف. في بعض الأصوات يعني اللي جاية يا من غرب أو من جهل، يعني بعض الأصوات اللي حاولت تثير يعني بعض النقاط الإثنية، يعني تتحدث عن إثنية يتبع لها الوالي ينتمي لها الوالي وكذا، وإثارة النعرة دي بتتم من كثيرين يعني بالجهل. الصوت ده ما صوت عالي يعني هو محدود، لكن المحدود ده فيهم جزء نتائج لجهل وبعض نتائج لغرض يعني، ولكن إن شاء الله كلنا الولاية مع بعض والدكتور سليمان علي وبالبرهان بالعمل يعني عمليا حيجي يدلل للناس بسياساته اللي حيتبعها وبالفريق اللي حيعمل معاه، وإنه هو يعني متجاوز للإثنيات ومتجاوز للانتماءات السياسية الضيقة، وإنه هو قومي وحق الناس كلهم، وده حيبدأ يكون بيان بالعمل. وكل الناس في الحرية والتغيير والناشطين في المجتمع المدني والثوار في لجان المقاومة محتاجين يتعاونوا لإطفاء النعرات من العين دي الممكن يوظفها يعني بقايا الثورة المضادة في إنها تعمل بها شغل وتحاول تثير القلاغل، لكن هي حتفشل إن شاء الله في مسعاها ده. القضارف موعودة بحقبة جديدة من حكومة مدنية بقيادة والي مدني، وده يعني بالطي لصفحة يعني طويلة من الآلام والعنصريات والظلم وال يعني والضوائق الاقتصادية والمعيشية دي كلها إن شاء الله حتبدأ تزلل وتحل في ظل العهد الجديد بقيادة الوالي المدني الدكتور سليمان موسى سليمان علي محمد موسى، وشكرا جزيلا.
وعلى صعيد القوى السياسية، نظم حزب الأمة القومي مؤتمر صحفي أعلن خلاله موقفه من تعيين الولاة، وحنستمع لكلمة أو لإفادة الفريق صديق إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي.
اعتمدنا مبادئ أساسية لسلامة هذا البناء وتمكينه، وهي واحد أن يصدر قانون للحكم الولائي الانتقالي ليكون سنداً ومرتكزاً للوالي الذي يأتي في ظروف وأوضاع تختلف عن المرحلة السابقة التي اعتمد الولاة العسكريون فيها على قانون الطوارئ وتجسيدهم لهيبة الدولة بانتمائهم للمؤسسة العسكرية. وهنا بادرنا بتقديم مشروع قانون الحكم الولائي الانتقالي منذ أول يوليو 2020 للأخ الرئيس، سلمناه لرده كل الإخوة المعنيين بالأمر. اثنين، أن يتم تعديل قائمة الولايات التي سميت بالهشاشة وسميناها الولايات ذات الخصوصية الأمنية لتكون 8 ولايات، خاصة ولاية غرب دارفور والتي يعلم الكافة إنها مرجل يقلي منذ أول أمس وأمس اليوم، وولاية القضارف التي تستدرج للدخول في بطون أزمات إقليمية وداخلية تهدد الأمن والاستقرار. إن أن تعتبر ولاية الخرطوم ولاية ذات خصوصية واستثنائية، لديها خصوصية سياسية وأمنية واقتصادية ودبلوماسية تستبعد عن المحاصصات تماما ويبقى الأمر لشخصية ذات قدرات وكفاءات عالية. ولايات المرأة مؤمنين على ما جاء في طرحهم بولايتين، ولكننا أقدمنا على تسمية تلك الولايات بالرغم أنهم قد سكتوا عنها عند طرحها. ولايات المشاركة الحزبية أصبحت 8 ولايات، ورأينا أن يكون لحزب الأمة منها 4 ولايات ارتكازا على ما جاء في مبادرتهم الأساسية، كانوا قالوا 10 دون 5 أسنين اعتبرنا مدهم ضيق لنا 50% قلنا وقفين. أن يكون الوالي الذي يكلف بإدارة الولاية ممن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والعدالة والتأييد الجماهيري، إضافة إلى الشروط التي وردت في المادة 13 من القانون المقترح. التقينا بمعالي رئيس الوزراء مرتين، ومرة بإثنين مساعديه بناء على طلب منا، ورغم أن معاليه أكد تعاوننا الجاد معهم ورفضنا لهم بالأفكار والآراء المطلوبة والنصائح المباشرة وبالصدق والتجرد، قبل منا ما تقدمنا به من أطروحات وملاحظات كانت خلاصة التواصل معه ومع مساعديه، وقد أدى لنا تفهما ووعدنا بأنه سيجري اتصالات مع آخرين، إن أثمر ذلك تجاوبا سيفيدنا، وإن لم يحدث سيعمل على عقد لقاء بيننا وآخرين من قوى الحرية والتغيير للوصول إلى قواسم مشتركة تعلي من المصالح الوطنية الحرية. وفي كل الحالات سيتصل بنا، ولكن وبكل أسف حتى هذه اللحظة لم يتفضل معاليه بالتحدث معنا، ونحن عهدنا معه التشاور والنصح والصدق والتجرد في ذلك. الآن وقد أعلن معالي رئيس الوزراء قائمة الوزراء المكلفين متجاوزا المعايير والمبادئ التي عرضناها عليه وأمن عليها، وتقوم على أعلى درجة من المنطقية والحقانية. فإننا بعد دراسة مستفيضة للأمر عبر اللجنة المكلفة وبالرجوع إلى مجلس التنسيق، وبعد عرض الأمر على المكتب السياسي الذي أمن على المشاركة في بناء مؤسسات الحكم الانتقالي والتوجيه بضرورة الالتزام الصارم بالمبادئ المعلنة حول إقامة مؤسسات الحكم الانتقالي، فإننا نعلن الآتي: 1. رفض المشاركة في بناء مؤسسات الحكم الولائي المعلنة لتجاوزها المبادئ المتفق عليها. وافتقارها لمقومات البقاء والقبول الجماهيري كما ظهر منذ خروج التسريبات وارتفع أواره منذ ليلة البارحة. 2. إن من تم تسميتهم في هذه التكاليف من منسوب حزبنا عرفنا فيهم الانضباط التنظيمي العالي والمثابرة والتضحية والثبات على المبادئ، وهم من خيارنا، الأمر الذي يجب عليهم الانحياز لموقف الحزب الذي يقدم المصلحة الوطنية على الحزبية والشخصية الذي يقدم المصلحة الوطنية على الحزبية والشخصية ويعلي من قيم الإيثار وحراسة مشاريع الحق. سنعمل على قيادة حملة تعبوية لتنوير الرأي العام بالمخاطر التي تحدث بالوطن جرى هذا التصنيع الشللي المميت. وبالله التوفيق.
وفي ولاية شمال كردفان رفضت قطاعات واسعة من المواطنين تعيين الوالي الجديد، وهنستمع لجانب من مخاطبة نظمها الرافضين خلال حشد أو مظاهرة نظموها في الويط.
شمال كردفان عانت الأمرين، عانت من فساد إداري في الولاية، عانت من فساد مالي، عانت في إنه ما في زور قاعد ينتزع لها حاجاتها. لما لبنا شمال كردفان طلعوا الشارع وأصدقوا النظام ما عشان يجيبوا زور ضعيف وزول فاشل إداريا زي خالد المصطفى، ما عشان يجيبوا زول زي ده. لكن تحالف القوة، تحالف تسليط الحرية والتغيير هي جزء من هذه الفوضى. عشان كده لابد من تصحيح المسار، وإنك تغلط ما مشكلة، تغلط ما مشكلة، لكن تصير على استمرار الغلط دي المشكلة.
يا زبود باش
ثورة ثورة حتى النص،
ثورة حتى النص،
ثورة ثورة حتى النص، ثورة ثورة الشعب، ثورة ثورة الشعب،
ثورة ثورة الشعب،
ثورة ثورة الشعب.
تصير على إنك تخطئ هي ده الإشكال. ما في أي مشكلة إنه ممكن يصحح مسار الثورة، يصحح بمسار الثورة كيف؟ إن لما نجي نرشح والي لابد إن الوالدة تتوافر فيه شروط أساسية. ومن المنبر ده بنحيي رجال المقاومة في شمال كردفان وضعت شروط أساسية لمسألة اختيار أو اختيار الوالي للشهر 2، لكن لأن التعامل معها ما قاعد يتم بصورة رجية. صانعة الثورة الأساسية وحماها كان في رجال المقاومة، فبالتالي أي مرشح يجي عابر في رجال المقاومة تكون فوق راية ويتوزع للمواطنين وتتوزع سيرته الذاتية، ويكون أول الشروط خلوه من انتمائه لأي نظام سابق أو أي مؤسسة عندها علاقة بالنظام السابق، وده ما ينطبق على الأستاذ خالد. الحاجة الثانية خلوه من أي بلاغات أو جرائم متعلقة بفساد إداري أو مالي. وخالد مصطفى موقع على قرار صادر من وزارة المالية تمت فيه زيادة الجازرين والوقود، والقرار الآن بطرف متحد التهاجم، وبالتالي ما بيمثل جماهير شمال كردفان لأنه ضد مصالحها. الحاجة الثالثة.
وفي ولاية البحر الأحمر أيدت قطاعات واسعة من المواطنين للوالي الجديد الذي تم تعيينه، وحنستمع لإفادة من الصحفي عثمان هاشم للتعرف على موقف المواطنين والناشطين هناك.
التوافق بنسبة 99% الآن إجماع كامل على الوالي في شخصه، وما في أي حالات بتاعت رفض في الشارع أو مظاهر بتاعت احتجاج. الآن المدينة كلها متقبلة بتسمية الوالي ومجمع عليه زي ما أجمع عليه في الكتل الرشحته. الآن المدينة كلها ما في أي شذوذ أو ما في أي استثناء تم من ناحية بتاعت رفض للوالي حتى الآن. يعني ناس أيدة يعني تأييدات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن كل الفئات أو كل المكونات بتبارك بتسمية الوالي باشمهندس عبد الله شنقراي.
وفي شرق دارفور احتشد المئات من المواطنين في مظاهرات رافضة للوالي الجديد، وحنستمع لإفادة من مخاطبة تمت خلال المظاهرة.
نحن اليوم في ثورة، وهذه
ثورة
كروها الشباب أسقطوا الطاغية البشير وقادرين على مواصلة المسير من أجل استكمال هذه الثورة. قراءات أولها هنالك حاضنة سياسية في الولاية ما يسمى بقوى الحرية والتغيير، في 4 أشخاص مفترض عبد الله حمدان يتم اختيار واحد منهم.
ومن ولاية كسلا أيضا نستمع لإفادة أحد الناشطين الرافضين لتعيين الوالي الجديد ومبررات الرفض.
نحن نرسل تهاني وتبريكات لجماهيرنا في شرق السودان أن لن تمر المرحلة الانتقالية بتجاوزات قبائل شرق السودان ومكون ولاية كسلة تعيين همدوك وتعويله للشعين. نحن نرفض هذا التعيين التم لصالح عمار، لن يمثل ولاية كسلة ولن يمثل مجتمعاتنا. ونحن فطرنا من التلاوح، فطرنا من الاستهبال الموجود. نحن نطالب بحق تغيير المسير في شرق السودان. كما ناشد السيد ناظر يا مبغى بايلة تندوى بالأمس ومكالمة الناظر تنتمر من الكرام. نحن أصدقنا جاهزون إن شاء الله للقتال. جاهزون للقتال. ونحن في مكون الأساسي في ولاية كسر وفي شرق السودان طلعنا ثورة مؤتمر البيجة سنة 95. لن نرى فيها مجتمعات الولاية. وناشدنا بالأمس مجتمعات الولاية كلها تقف على رجل واحد على قلب رجل واحد. ونحن نناشد قيادتنا. قيادتنا في المركز السيد الناظر موسى محمد أحمد. نحن جاهزون. نحن جاهزون لن تمر من الكرام. هذه الاستهبال اللي يقودها الشيوعيين واستلم 18 مليار مستشاري حمدوك استلموا 18 مليار عشان يقبول المرشح صالح عمار. وهو رجل أجنبي وما يقود ولاية كسلة ونحن إن شاء الله باغون في أمانة حكومة الولاية.
وفي ولاية الخرطوم نظمت مجموعة نسوية وقفة احتجاجية في لفة الجريف احتجاجا وتنديدا بضعف تمثيل المرأة في قائمة الولاة والسفراء وللضغط من أجل تمثيل المرأة بشكل مناسب في قائمة المجلس التشريعي. وحنستمع لإحدى منظمات الوقفة الاحتجاجية.
أصلا بنشتغل ستريت آرت وجداريات فعندنا حملة بتاع جداريات اسمها هي وين عشان تمثيل المرأة في هياكل السلطة عشان الولاد أعلنوا مبارح 18 والي فيهم بس مرأتين والسفراء الصورة طالعة لحدات 12 كثير ما فيهم ولا مرأة واحدة وبعدين عشان عادين نضغط عشان بعدين للمجلس التشريعي. الوقفة حاليا المبادرة مشاركين فيها حركات نسوية وفيها ليان أحياء. الليلة دي الوقفة فيها ليان أحياء الجريف والكويت ومعنا مبادرات فنية زي الحلف الفن وتاسيدي وفي جروب تاني بتاع اسمه تيم اكس وفي حنية شغالين هنا فنشتغل تاني في برسولان وفي كم ولاية تاني برخطو. الليلة دي تتشين أول تقارية في الرسالة دي للحكومة وللشارع. الحكومة المفروض تراعي تمثيل المرأة في الحياة الخطة كلها في مسؤولية الحكم كلها لأنه هسي حاليا قاعد يتم يعني زي ما بيقولوا كده بلغة الشارع إنه الموضوع قلع وكلها مخاصصات وما في أي مراعاة للجندر في الحكومة
تعالى في دايرين الشارع يتفاعل معاكم طبعا
أي عشان كده إحنا قاضينا الحاجات زي دي حتت حيوية وتاني حتكون الحملة حتنتقل تاني لجوا الأحياء والميادين العامة هتكون ندوات
ومخاطبات وإداريات وفي تاني عروض مسرحية وحاجات كثيرة برنامج كامل. في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر ضيوفنا الأعزاء من مختلف مدن وولايات السودان وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع ويقول لكم إلى اللقاء.
اسمك الظافر ينوب في ضمير الشعب إيمانا وبشرى وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا وبأيدينا توفيت ضياء وسلاحا.
سندق الصخرة
ندق الصخرة
سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا ونرود المجد حتى يحفظ الزهر لنا اسما وذكرا. باطن الأرض تنادي
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة، إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخدوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف، وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره. مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له أنه ليه مهم يقعد في البيت ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو. لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه. راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.